الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 43 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قوله باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، مناسبة الترجمة أنه لما بين طريق المؤمنين في ولاية الله سبحانه وتعالى بيّن كيف يسعى الشيطان في نصرة أوليائه، وذلك بتخويف المؤمنين منهم. قولوا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني بذلك تعالى ذكره: إنما الذي قال لكم أيها المؤمنون إن الناس قد جمعوا لكم فخوفوكم بجموع عدوكم ومسيرهم إليكم من فعل الشيطان، ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم، يخوفكم بأوليائه من المشركين أبي سفيان وأصحابه من قريش لترهبوهم وتجبنوا عنهم. عن قتادة: يخوف والله المؤمنين بالكافر ويرهب المؤمن بالكافر. قوله فلا تخافوهم، يقول: فلا تخافوا أولياء الشيطان، فهم أضعف وأحقر من أن يخاف منهم، فإن معكم الله تعالى ينصركم عليهم ويبور مكرهم ويكسر شوكتهم، وهذا ما حصل في غزوة حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد لم يكن فيها قتال، إنما لما علم المشركون أن المسلمين قد ساروا إلى حمراء الأسد قالوا: إذن ما زال بهم قوة، فرهبوا من المسلمين ورجعوا إلى مكة. قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين، يقول: ليكن خوفكم من الله الذي بيده تصريف الأمور. فلما كان يوم أحد وقع للمسلمين من الجراحة الشيء الكثير، وقتل منهم 70 وقتل منهم 70، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أبو سفيان أن يرجع بمن معه لاستئصال المسلمين، فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فخرجوا وهم في جراحاتهم إلى حمراء الأسد، فرد الله كيد الكافرين. قال تعالى في بيان ذلك: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال عز وجل مخبرا عن طريق الشيطان في تخويف المؤمنين من أوليائه، موهما أنهم أولو بأس شديد: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم فهم دون ذلك، وخافوني أي إذا سول لكم الشيطان ذلك فلا تلتفتوا إليه وتوكلوا على الله واعتمدوا عليه فهو كافيكم. وهذه الآية عامة ليست فقط في القتال، قد يخوفك الشيطان وأنت في باب الدعوة، قد يخوفك الشيطان وأنت في باب التأليف والتصنيف، في باب الخطابة، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهم شيء إذا لزمت الطريق الشرعي لا تخاف من الشيطان. ففي هذه الآية الحث على عبادته تعالى بالخوف. قال الله عز وجل: وإياي فارهبون، والرهبة هي الخوف مع التعظيم. وقال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون، والخشية هي الخوف مع التعظيم. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي يخافونه ويرهبونه مع تعظيم الله. وقال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، فيه دليل على علو الله عز وجل على عرشه بذاته، وفيه دليل على أنه من أنواع العبادة أن الله عز وجل يعبد بالخوف. وبهذا أرسل الرسل، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين بالجنة ومنذرين ومخوفين بالنار. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه على أصحابه وقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب بالبشارة والنذارة، بالرجاء والخوف، والقرآن كله مليء بهذا، يخبر عما أعده الله عز وجل للمؤمنين ويخبر عما أعده الله عز وجل للكافرين والمعرضين. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، أي بسبب أعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقوله لا يذوقون فيها بردا، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالبرد النوم، وهو قول الزجاج وغيره من أهل العلم. وقال الله عز وجل بعد ذلك في المؤمنين: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فجمع الله في هذه الآيات بين الترهيب والتبشير. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا من كون القرآن مثانية، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فعبادة الله عز وجل بالخوف واجب وفرض، ولا يجوز لعبد أن يقول أنا ما أخاف الله، إذا قال ذلك فهو كافر لأنه ما عبد الله بالخوف، وكيف لا يخاف الله الذي قهر العباد؟ قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال: وهو الواحد القهار. وطرق الشيطان في تخويف الدعاء إلى الله كثيرة، لكن عليهم أن يأخذوا بأمر الله فلا تخافوهم، وذلك لضعف الشيطان. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى أهل الأرض جميعا، وليس في الأرض من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، ومع ذلك قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها درعا ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي لتفعلن أو لا يفعلن بك. وقال صلى الله عليه وسلم: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. خرجه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. وقد ضرب الله المثل العظيم بنوح عليه السلام: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهود عليه السلام تحداهم، قال تعالى مخبرا عنه: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقولوا وخافوني إن كنتم مؤمنين دل على أن الخوف من الله إيمان، وعدم الخوف منه كفر، ومثله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن شروط الإيمان أن يكون العبد متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه، ومن شروطه الخوف من الله سبحانه وتعالى. وعن ابن حبان في صحيحه من طريق عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر عبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطناتكم. هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والخوف له أقسام: الأول الخوف من الله عز وجل، وهذه عبادة جليلة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، قد تقدم الكلام عليها. الثاني خوف السر، وهو الخوف من غير الله عز وجل من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب أن يصيبه بما يكره. قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. الثالث خوف محرم، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس. الرابع الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو ونحوه. قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. فالمحرم حرام، وخوف السر شرك، والخوف من الله عبادة، والخوف الطبيعي لا مؤاخذة فيه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قيل هذه الآية قبل هذه الآية قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ثم يخبر الله عز وجل أن عمارة عمار المساجد ظاهرا وباطنا حسا ومعناه هم من توفرت فيه صفات المهتدين، وأولها الإيمان بالله تعالى، ويدخل فيها الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته. ثانيها الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بالغيب. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واليوم الآخر أوله القبر، فما بعد ففي الحديث القبر أول منازل الآخرة، أخرجه أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويدخل فيه الإيمان بالصراط والحوض والميزان والإيمان بالرؤية وغير ذلك. ثالثا المحافظة على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. متفق عليه. رابعها لم يخش إلا الله. قال الطبري في تفسيره يقول: ولم يرهب عقوبة شيء على معصيته إياه سوى الله. انتهى. هذا هو الشاهد، ولم يخش إلا الله، فهي الخوف مع التعظيم. قوله فعسى أي فحري بأولئك أن يكونوا مهتدين، وعسى من الله عز وجل على التحقيق. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله أولئك أي من تقدم ذكرهم أن يكونوا من المهتدين، أن يصيروا من أهل الهداية، والمهتدون هم الطائعون لرب العالمين، وأصحاب الاهتداء التام في الدنيا هم أصحاب الاهتداء التام في الآخرة. يعني من كان هدايته في الدنيا تامة ملازم للطاعات ومبتعد عن المعاصي والسيئات كانت هدايته إلى الجنة مباشرة، قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن كانت هدايته مدخولة يكون هدايته إلى الجنة بقدر ما دخل عليه في هذه الهداية، ومن لم يكن من أصحاب الهداية مطلقا دخل النار. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن كان متجردا عن الظلم بأنواعه كان له الأمن المطلق، ومن كان واقعا في ظلم بحسبه كان له أمن غير مطلق، وإن كان واقعا في الظلم الأكبر وهو الشرك انتفى عنه الأمن بالكلية. ما الفرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق عندك يا صبيحي؟ مطلق الأمن والأمن المطلق. مطلق الأمن أو الأمن المطلق الشيء الكامل، الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان عنده أصل الإيمان. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين. قوله: من الناس من يقول آمنا بالله من للتبعيض، والناس من المراد بهم أهل النفاق حيث يدعون الإيمان بالله تعالى قولا ولم يحققوه اعتقادا، وهذا من البلاء حيث يرعون المخلوقين ويتعرضون لسخط الله. قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وكذا قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ثم قال: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم إنا كنا معكم، أي كنا إخوانكم في الدين. كما قال تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال تعالى: فعسى أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال تعالى مخبرا عنهم: ها هنا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ثم قال: أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بيعلم بما في قلوبهم وما تكنه صدمائرهم، وإن أظهروا لكم الموافق انتهى. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قوله عن أبي سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري من صغار الصحابة ومن المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله مرفوعا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، الحديث أخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية، وحكم عليه الشيخ الألباني في الضعيف بالوضع، في سند محمد بن مروان ضعيف، وعطي العوفي ضعيف ومدلس، ومع ذلك فهو ضعيف سندا وصحيح المعنى. واليقين تأتي بمعنى الثبات، فمن ضعف الإيمان عند الشخص أن يسعى في إرضاء الناس بالباطل الذي يؤدي به إلى سخط الله عز وجل عليه. ومن ضعفه أن تشكر الناس وتحمدهم على رزق الله، رزقا أعطاك الله عز وجل، وهو حري بالشكر والحمد، فهو مولي النعم ومعطيها، وقد أمر عباده بشكره وذكر نعمه، فقال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وفيه ما تقدم من وجوب إضافة النعمة إلى الله عز وجل، مع أن حمد الله عز وجل على نعمه من أسباب البركة فيها، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، أخرجه مسلم عن أنس بن مالك. قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي ومن ضعف اليقين أن تتكلم في الناس بالذم على رزق منعك الله إياه، حيث العباد لا قدر لهم على منع أو إعطاء إلا بإذن الله تعالى الكوني. في حديث ابن عباس عند الترمذي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لأن رزق العبد داخل تحت تقدير الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، كل ذلك في بطن أمه. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي هذا قول الناظم: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فإن لم تأتيه مشينا تاها. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كل هذه الآثار يسوقها المصنف في وجوب الخوف من الله عز وجل وتعين ذلك، فيخشى الإنسان سخط الله كما يرضى برضا الله. قوله: رواه ابن حبان في صحيحه. قوله: عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها. قوله: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من التمس أي من طلب، يدل على ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أرضى الله وأسخط الناس رضي الله عليه، ويوشك أن يرضي عنه عليه الناس، ويقبل الله عز وجل بقبول ويقبل الله عز وجل بقلوب الصالحين عليه، صواب هذه العبارة: بقلوب الصالحين عليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، متفق عليه. ويمكن وينصر، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويدافع عنه، قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ويحفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ويحارب الله من حاربه ويعادي من عاداه. قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. خرجه البخاري قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، أي حرص على رضا الناس ولو بسخط الله وفعل معاصيه، فإن الله يسخط عليه أي حياة له إذا سخط الله عليه. قال تعالى: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإذا سخط الله عليه فسد دينه ودنياه وآخرته، وإن أثنى عليه الناس لا ينفعه الثناء، إنما يزيده الله بذلك الثناء عذابا وبالا، لأنه ليس كذلك. وفيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وقد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: سخط الله عليهم، وقال: اتبعوا ما أسخط الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الثلاثة: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ورضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله. قوله: رواه ابن حبان، وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي. وقد تقدم والشاهد من هذا الحديث ما يجب على العبد من المسارعة في مرضات الله تعالى والحرص على ذلك، فإن ذلك عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، وسبب التمكين لدين رب العالمين. والعبد المسلم يعتمد على الله عز وجل في شأنه كله، ولا يحمله ضعف الإيمان على الخوف من المخلوقين المربوبين، فيتقرب إليهم بالباطل حتى يرضى عنها، ويترك الطاعة حتى يرضى عنه، فإن هذا لن يكون. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بل إن الطاعة ورضا الله عز وجل سبب للأرزاق والبركات. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعما في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. انتهينا من هذا الباب الذي تضمن الكلام على عبادة الخوف، وهي عبادة جليلة، فكما يعبد الله عز وجل بالحب يعبد بالخوف، وكما يعبد بالرجاء يعبد بالخوف، والرغبة والرهبة، هذه عبادات متقابلة، والحمد لله.